بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث في اللقاء السابق عن شرائط العوضين، وذكرنا جملة من تلك الشرائط، منها أن يكون العوضان مملوكين، ورتبنا على ذلك، فرعنا لا يجوز بيع الحر كما ولا يجوز بيع ما لا مالية له إلى غير ذلك. والشرط الثاني أن يكون طلقا، وفرعنا على ذلك عدم جواز بيع الوقف أو بيع الرهن أو أم الولد. والشرط الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه. والشرط الرابع كان العلم بمقدار الثمن وبوصفه وبجنسه وبوصفه. هذا تقدم. الآن بحثنا يقع في الشرط الخامس، وهو العلم بمقدار المبيع. كما ترون على اللوحة، الشرط الخامس هو العلم بمقدار المبيع. الفرق بين هذا الشرط وبين الشرط السابق هو أن الشرط السابق كان ناظرا إلى الثمن، فالثمن لا بد وأن يكون معلوما. أما هنا في هذا الشرط نريد أن نقول المثمن، المبيع لا بد وأن يكون معلوما. وكان من المناسب دمجهما في شرط واحد، يعني ماكو داعي، لا يوجد داعي لفصل هذا الشرط عن الشرط الرابع، بل كان من المناسب دمجهما في شرط واحد، فيقال العلم بمقدار العوضين، الثمن والمثمن. على أي حال، الشرط الخامس هو العلم بمقدار المبيع، فعلى هذا الأساس لا يجوز بيع الأشياء الموزونة بغير الوزن، أو الأشياء المعدودة بغير العد. وهكذا الأشياء المكيلة لا يجوز بيعها بغير الكيل، فبالمشاهدة لا يجوز البيع. مجرد مثلا أشاهد مبيع الذي هو موزون، شيء موزون أشاهده وأكتفي بالمشاهدة من دون أن أقوم بوزنه، أو شيء معدود من دون أن أقوم بعده، هذا بيعه لا يجوز، لأن المبيع هنا مجهول فيبطل البيع بذلك. وهكذا يتفرع، أو بعبارة أخرى قد يسأل هذا السؤال: بيع الجزء المشاع كيف؟ يعني مثلا لو فرضنا على أنه توجد دار أو توجد سلعة معينة، برتقال افترض موجود أو تفاح كمية كبيرة، فأنا أقول اشتريت ربع هذا التفاح أو نصف هذا التفاح، فهل يجوز أو لا يجوز؟ أو أقول مثلا اشتريت نصف هذه الأرض أو ربع هذه الأرض، هذا يعبر عنه شراء على بالكسر المشاع، لأن الربع كسر من الكسور، النصف كسر من الكسور، فهذا المبيع هنا يكون بنحو الكسر من الكسور، ويسمى كسر مشاع. إنما سمي بالمشاع لأن هذا النصف لا يكون معينا. حينما أقول بعت نصف هذه الأرض، فكل جزء حينما يؤخذ ولو كان صغيرا نصفه يصير للمشتري والنصف الآخر يصير للبائع، يبقى للبائع. مثلا إذا قيل أشتري ربع هذا، ففي مثل هذه الحالة كل جزء ولو كان شبر، مثلا بمقدار شبر أخذنا هذا الشبر، يكون ربعه للمشتري وثلاثة أرباع للبائع، وهكذا. فسمي مشاعا أي ليس بمعين، أي كل جزء من هذه الأجزاء حينما تؤخذ من الأرض فنصفها يكون لهذا الطرف والنصف لذلك الطرف، أو ربع لهذا الطرف وثلاثة أرباع للطرف الثاني، وهكذا. فخلاصته السؤال: هل يجوز بيع الكسرل مشاع؟ الجواب: إذا فرض أن الأصل كان معلوما فيجوز حينئذ بيع الكسر المشاع وشراء الكسر المشاع. مثلا هذه المجموعة من التفاح نعلم أنها تساوي 100 كيلو، فمقدارها معلوم 100 كيلو، فنشتري نصفها جائز، أقول بعتك نصفها أو اشتريت نصفها أو اشتريت ربعها، هذا جائز. أما إذا فرض لا نعلم الكمية الموجودة في هذه المجموعة، هل هي 100 كيلو أو أنها 90 كيلو أو أنها 80 كيلو، هذا لم يكن متعينا. في مثل هذه الحالة لا يجوز شراء الكسر المشاع. ونكتة الفرق بين الحالتين واضحة، لأنه إذا كان المجموع معلوما، يعني افترضوا المجموع يعلم على أنه 100 كيلو، فحينما أقول اشتريت نصفه يعني اشتريت 50 كيلو، فالمبيع صار معلوما وليس بمجهول، فيصح البيع. وهذا بخلاف ما إذا قيل اشتريت نصفه وهو لا يعلم أنه 100 كيلو أو 90 كيلو أو 80 كيلو، لا يعلم. في مثل هذه الحالة المبيع لا يكون معلوما، إذا النصف لا يعلم أنه 50 أو أنه 45 أو أنه 40 كيلو، لا يكون متعينا، فلذلك يبطل البيع. فالنتيجة أن بيع أو شراء الجزء المشاع صحيح، لكن شريطة أن يكون الأصل معلوم المقداري. الدار مثلا حينما أريد أن أشتري نصفها لابد على أنها هي معلومة المقدار حتى أشتري نصفها، كيما يكون النصف متعينا. أما إذا لم يكن مجموعها معلوما لا أعلم على أنها 1000 متر أو 900 متر، فحينما أشتري نصفها النصف لا يكون متعينا. سؤال: وقد يسأل سائل أن أجزاء المبيع أفرض متعين 100 كيلو، التفاح كان 100 كيلو، لكن هناك تفاح صغير وهناك تفاح كبير، يعني الأجزاء التفاح أو أفراد التفاح متفاوتة، فيها الكبير وفيها الصغير، هنا كيف؟ هل يصح أن أشتري النصف؟ وبتعبير آخر، إذا فرض أن التفاح كان متساوي من حيث الحجم، من حيث الخصائص الأخرى، فشراء النصف صحيح ومتعين يكون. أما إذا فرض أن التفاح كان يتفاوت صغرا وكبرا فشراء النصف صحيح أو لا؟ وهكذا مثلا الدار حينما أقول أشتري نصفها، النصف الذي يقع على طرف الشارع يختلف من حيث المزايا ومن حيث القيمة عن النصف الذي يقع في الجانب الثاني، فإذا فرض أن الدار كانت كلها كانت الأرض كلها متساوية كلها على جانب الشارع من حيث القيمة لا تتفاوت، شراء النصف جائز. أما إذا فرض هذا التفاوت موجود بهذا الشكل أو بشكل آخر كان التفاوت، هنا كيف؟ هل يجوز شراء النصف أو شراء الربع أو لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يصح ذلك، لأنه بالتالي النصف يكون متحددا. فلو فرض أن التفاح فيه صغير وفيه كبير، فالمبيع يكون هو النصف الذي يساوي ذلك النصف، فلا بد وأن تكون هناك، يعني نلاحظ نقسم التفاح بشكل بحيث يتساوى ويكون نصف تام لذاك بلا زيادة ونقيصة ونصف تام لي بلا زيادة ولا نقيصة. وهكذا في الدار لا بد وأن ننصفها بشكل بحيث على أنه ما يأخذه ذاك من خصائص وصفات ومزايا تساوي ما أخذه من صفايا ومزايا، لأنه المبيع هو ماذا؟ النصف، فلا بد من التقسيم بهذا الشكل، فبالتالي يكون المبيع متعينا ولا غرره ولا جهالته. أجل إذا فرض أنه قلت بعتك من هذا التفاح الذي فيه صغير وفيه كبير وفيه اختلاف من مزايا أخرى، بعتك كيلو منه في مثل هذه الحالة ما دام يختلف هذا التفاح وليس بمتعين، لأن بعض مثلا له هذا الطعم وبعض له الطعم الثاني، أو مثلا من الأرض قلت مترا، لكن أي متر؟ من الجانب الذي على الشارع أو من هذا الجانب؟ لم أعينه. هنا صحيح تقع جهالة، لأن المتر غير متحدد، مصداقه غير متحدد، وهذا بخلاف النصف. حينما أقول نصف يعني لابد من تقسيم الدار بشكل بحيث لا يقع اختلاف بين النصفين، فجهالة ما موجودة. الخلاصة إذن اتضح، أفهرس المطلب، الشرط الخامس أن يكون المبيع معلوما، فلا يجوز بيع الموزون بلا وزن، بيع المكيل بلا كيل، بيع المعدود بلا عد. ثم بعد ذلك قلنا هل يجوز بيع الكسر المشاع؟ أجبنا نعم يجوز بيع الكسر المشاع كالنصف والربع، لكن شريطة أن يكون الأصل معلوما مقداري. وقلنا لا فرق بين أن تكون الأجزاء متساوية أو غير متساوية. أجل إذا فرض أن الأجزاء مختلفة، كما في الدار مثلنا النصف الواقع على الشارع غير النصف الواقع على الجانب الثاني، إذا لم تكن متساوية من حيث الخصائص والصفات فلا يجوز شراء متر، لأن المتر لا يكون متحددا، لا المتر من ذلك الجانب أو من هذا الجانب، فتقع حينئذ جهالة في المبيع، بخلاف ما إذا اشتريت نصفا فإنه لا تقع الجهالة حتى لو كان الأجزاء مختلفة من حيث الخصائص والصفات. نطبق العبارة. الخامس أن يكون المبيع معلوما، فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن. في محاضرات سابقة أوضحنا الفرق بين الكيل وبين الوزن. الوزن المقصود منه هذا الكيلو أو نصف كيلو أو أمثال ذلك، هذه أوزان. وأما مثل لتر، اللتر في الحقيقة كيلو، يعني اللتر زجاجة معينة، إناء وظرف معين يسع كمية معينة. فنضع مثلا ماذا نقول، نشتري بنزين أو نشتري حليب بمقدار لتر، فوزن ما موجود وإنما بمقدار مساحة هذا الظرف، فهذا يعبر عنه بالكيل. أما في باب الوزن لا نلحظ مساحة وحجم الإناء مقدار ما يسع، وإنما نلاحظ وزن، نأتي بشيء يكون وزنا وميزان ليقوم بعملية الوزن. أما في عملية الكيل لا يوجد هذه العملية، لا نأتي بميزان وإنما نملأ الظرف، فمقدار ما امتلأ حينئذ يقال هذا كيل. فيجوز أن يكون، لا بد أن يكون المبيع معلوما يعني من حيث المقدار، فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا، جزافا أي بلا كيل في المكيل، بلا وزن في الموزون، بلا عد في المعدود، ولو كان مشاهدا. هاي الواو واو وصلية، أي حتى ولو كان المبيع مشاهدا شاهدته لا يكفي، بل لا بد من عده إن كان معدودا أو وزنه وإن كان وهكذا. كالصبرة، الصبرة المقصود منها المجموعة، مجموعة التفاح الموجودة أمامنا أي يقال لها صبرة، فالصبرة هي المجموعة. فيقول افرض هذه المجموعة، هذه الصبرة مشاهدة، ولكن مشاهدتها لا تكفي، ما دام هي من الموزون فلا بد من وزنها، ما دام من المكيل فلا بد من كيلها، ولا بمكيال مجهول. وهكذا لا يجوز الشراء بمكيال مجهول، مثلا اشتري على اساس ان املأ زجاجة، ولكن الزجاجة لا اعلم كم تسع، هل تسع لتر او مقدار اقل من لتر او اكثر، هذا لا يجوز ايضا. ثم يقول ويجوز ابتياع. الابتياع قلنا فيما سبق عبارة عن الشراء، ابتياع يفرق عن البيع، الابتياع عبارة عن الشراء. ويجوز ابتياع أي شراء جزء من معلوم، افترض على أنه كما قلنا مجموعة التفاح الموجودة أمامنا مقدارها معلوم 100 كيلو، نشتري نصفها، نشتري ربع، هذا جائز بشرط أن يكون المجموع معلوم، أما إذا مجهول لا يجوز، وبينت النقطة في ذلك. ويجوز ابتياع شراء جزء من معلوم بالنسبة مشاعا، بالنسبة يعني ماذا؟ بالنصف، بالربع، بالثلث، بنحو الإشاعة، يعني ربع غير محدد، ثلث غير محدد، وإنما مشاع في المجموع، سواء كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة، أي سواء كانت أجزاء الأصل المجموع متساوية، التفاح قلنا متساوي مثلا من حيث الطعم ومن حيث الحجم ومن حيث الخصائص الأخرى، أو الأرض متساوية الأجزاء من حيث القيمة كلها مثلا على جانب الشارع مثلا، أو كانت متفاوتة لا يؤثر، لأن قلنا بالتالي أن النصف لا بد من التقسيم بشكل الذي يحصل تساوي بين النصفين، فجهالة ما موجودة. أجل هذا لا يجوز، ولا يجوز ابتياع أي شراء شيء مقدر منه، يعني من الأصل، أشتري شيء مقدر مثل متر أو أشتري كيلو إذا لم يكن متساوي الأجزاء كما أوضحنا. أشتري متر من هذه الأرض والأرض غير محددة، بعضها قيمتها بعض الأجزاء أعلى من قيمة البعض الآخر، كالذراع من الثوب، والثوب افترض على أنه ما منسوج بشكل واحد، بل بعضه منسوج بشكل جيد وبعضه منسوج بشكل رديء، كالذراع من الثوب، الثوب هنا المقصود القماش، يعني أشتري ذراع من القماش، وخصوصا القماش في ذلك الزمان قد نسجه يختلف فلا يجوز. أو الجريب من الأرض، والأرض إذا كانت قيمتها ماذا؟ قيمة أجزائها مختلفة، أشتري جريب لا يجوز، والجريب هو مقياس محدد تقاس به الأراضي. أو عبد من عبدين أو عبيد، أشتري أحد هذين العبدين أو أحد هؤلاء العبيد، وكل عبد يختلف طبيعي عن العبد الآخر، فهذا المبيع هنا لا يكون محددا. أو شاة من قطيع غنم، الشاة هي ماذا؟ الواحدة من قطيع الغنم، فالمقصود أشتري شاة من قطيع الغنم ومختلفة الشياه في الخصائص، فحينئذ هذا أيضا المبيع يكون مجهولا. وكذا لو باع قطيعا واستثنى منه شاة، قلت جميع القطيع هذا الذي هو 100 رأس مثلا أشتريه ما عدا واحد، لكن هذا الواحد الذي استثنيته غير محدد، فبالتالي المبيع لا يكون محددا أيضا، يكون لأن المبيع بالتالي يكون 99 ولكن غير محدد أي 99 فيقع باطلا. وكذا لو باع قطيعا واستثنى منه شاة أو شياه مثل 2 أو 3 أو 4 غير مشار إلى عينها، إذا عينه قلت أستثني هذه وهذه وهذه والباقي كله أبيعه 97، هذا جائز، هذا لأنه تعين المبيع وهو 97 هذه وشاهدتها فيكفي. أما إذا بعت المجموع ما عدا 3 شياه من دون تحديد لتلك الشياه فيقع المبيع مجهولا، وبالتالي يقع البيع باطلا. ويجوز ذلك في المتساوي الأجزاء. أجل إذا فرض أن الثوب كان منسوجا بشكل واحد فحينئذ يجوز بيع متر من هذا القماش، لأن المبيع لا جهالة حينئذ فيه. ويجوز ذلك يعني بيع متر من أو ذراع من قماش في المتساوي الأجزاء، كالقفيز من كر، الكر هو كيل معين مقدار معين ويصير إناء كبيرا ليس بالصغير، والقفيز مقدار ماذا؟ صغير، فأقول له أن أشتري مقدار صغير قفيز من هذا الكر من هذا المقدار الكبير، فهل يجوز أو لا يجوز؟ يقول إذا متساوي الأجزاء مثل أجزاء الحنطة، حنطة متساوية الأجزاء متساوية الحب فيجوز ذلك، أما إذا كانت الأجزاء مختلفة فلا يجوز، كالقفيز من كر. وكذا يجوز لو كان من أصل مجهول، يقول حتى ولو فرض أن مجموع الحنطة كان مجهولا أشتري بالتالي القفيز من هذا المجموع الذي مجهول، أنا أعلم هذا المجموع يحتوي على مقدار قفيز ولكن لا أعلم كمية المجموع، هذا لا يؤثر لأن المبيع بالتالي هو محدد، أنا لم أشتري النصف المشاع حتى يرجع إلى جهالة المبيع يستوجب جهالة المبيع، وإنما اشتريت مقدار قفيز هذا المقدار من هذا المجموع الكبير، فجهالة ما موجودة حيث سوف يتعدد. فإذا لا فرق بين أن أشتري القفيز من كر، الكر هو قلنا مقياس معين حجم معين كيل معين، ف فأعلم على أن هذه الصبرة تساوي كر، فأقول أشتري قتيز من هذا المجموع الذي هو معلوم والذي هو بمقدار كر، هذا جائز. بل حتى لو قلت على أنه أشتري قتيز من هذا المجموع الذي هو غير محدد المقدار، لا أعلم أنه كر أو أقل أو أكثر، كذلك صحيح، لأن المبيع هو قتيز والقتيز أعلم بوجوده هنا وأعينه، فلا تحصل جهالة. لذا يقول: ويجوز ذلك في المتساوي الأجزاء كالقتيز من كر، وكذا يجوز لو كان من أصل، يعني هذا القتيز اشتريت لا من كر من مقياس من مقدار معين، وإنما من أصل مجهول من مقدار مجهول، يجوز كبيع مكوك أو مكوك، كبيع مكوك من صبرة. المكوك هو أيضا كيل معين يساوي 4 كيلوات تقريبا، أشتري ما يساوي مكوك من هذه الصبرة، الصبرة يعني هذه المجموعة المشاهدة التي غير معلومة الوزن غير معلومة المقدار، مجهولة القدر، هذه الصبرة مجهولة القدر، أشتري منها مكوك، جائز ذلك لأن المبيع محدد، لم أشتري نصفها حتى يقال إن المجموع إذا كان مجهولا فالنصف يكون مجهولا، هذا لا يأتي هذا الكلام هنا. شيء آخر، إذا فرض أن إنسان أراد أن يشتري الشيء المعدود مثل الجوز، أراد أن يشتري جوزا وعسر عليه أن يعد الجوز، الجوز من المعدودات، لو فرضنا أن البلد الذي كان يباع فيه الجوز كان الجوز يباع فيه بالعد، فحينئذ صعب العد، هل هناك وسيلة ثانية؟ نقول نعم، نأخذ إناء معين نملأه بالجوز ونزنه، افترضوا طلع خرج كيلو جوز وعددنا المقدار مقدار الكيلو، فتبين أنه مثلا 50 جوزة، في مثل هذه الحالة نأخذ ونملأ هذا الإناء المعين، وكل ما امتلأ هذا الإناء المعين فنحسب ذلك ونحكم عليه بأنه 50 جوزة، فبالتالي لا نحتاج إلى عد الجوزات جوزة جوزة، وإنما نأخذ بملء هذا الإناء وكل ما امتلأ نقول هذا مقدار 50 جوزة، وعلى هذا الأساس سوف يسهل العد. لذا يقول: وإذا تعذر عد ما يجب عده، أي ما يلزم عده كالجوز حيث يلزم عده من المعدود، جاز أن يعتبر بمكيال، أن يعتبر يعني أن يعين يقدر مقداره بمكيال بإناء معين نملأه ثم نزنه، فإذا كان كيلو ويساوي 50 جوزة ويؤخذ بحسابه، يعني نأخذ ونملأ هذا الإناء بعد ذلك مرة بعد أخرى، وكل مرة يكون بمقدار 50 جوزة. ثم يقول: ويجوز بيع الثوب والأرض. خب، الأرض كيف تباع؟ هل يلزم أن تمسح بالأمتار بالأذرع؟ عملية العد وحساب الأمتار والقياس بالأمتار هذا يعبر عنه بالمسح، مسح الأرض، فمسح الأرض عبارة عن تحديدها بالمقاييس بالأمتار، هل يلزم المسح بالأمتار بالأذرع أو يكفي المشاهدة؟ وهكذا القماش، هل يلزم قياسه بالأمتار بالأذرع أو يكفي مشاهدته؟ يقول: تكفي المشاهدة وإن كان المسح بالأذرع والقياس بالأذرع والأمتار أولى، حيث أن الضبط يكون بشكل أحسن وأقوى، والأغراض تختلف باختلاف مقدار الأرض، فلربما الأرض إذا كانت 100 متر قد يشتريها الإنسان بمقدار محدد من المال، بينما لو كانت أقل من ذلك بنصف متر قد لا يشتريها بذلك المقدار ولا يتعلق غرضه، فلأجل أن الأغراض تختلف باختلاف مقدار الأرض فضبطها بالأمتار هو الأحسن وهو الأولى وهو الأضبط وهو الأرجح. لذا يقول: ويجوز بيع الثوب أي القماش والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا، أي لم يقاسا بالأمتار والأذرع، ولو مسحا كان أحوط وأولى وأوجح وأرجح. لماذا؟ لتفاوت الغرض في ذلك، يعني في اختلاف المقدار. وتعذر إدراكي بالمشاهدة، يعني والمشاهدة لا يمكن أن تضبط المقياس، لا يمكن أن تضبط مقدار هذا الشيء ضبطا وجيدا. ثم يتعرض إلى مطلب آخر يقول المبيع إما أن يوصف، هناك أشياء حينما تشترى ضبطها يكون بالأوصاف، مثلا أقول له أبيعك كتابا من الطبعة الفلانية الطبعة الأولى والذي حجمه هذا المقدار والذي أوراقه بهذا المقدار وجلاده بهذا الشكل بحيث أضبطه، هذا جيد، هذا صار مضبوط المبيع. أو مثلا دار أشتريها أو عبد أشتريه، أشتري أقول أشتري منك عبدا أو صاف كذا، عمره بهذا المقدار، لونه بهذا الشكل، وسمنه أو هزاله بهذا الشكل، وهكذا بحيث يضبط، هذا جيد. ويمكن التعويض عن عملية الوصف بشيء آخر وهو المشاهدة، فإذا كنت قد شاهدت هذا الشيء سابقا والآن لم أشاهده لكن قبل سنة أنا قد شاهدته، تكفي تلك المشاهدة القبلية عن وصفه الآن، فلا يحتاج حينما أشتريه الآن أن يوصفه لي البائع من جديد، بل تكفي تلك المشاهدة القبلية. ثم بعد ذلك إذا اشتريته، طبيعي احنا حينما نقول المشاهدة تكفي فيما إذا فرض أن المدة لم تكن مدة يتغير فيها المبيع، أما إذا كانت المدة مدة حتما يتغير فيها المبيع، يعني شاهدته قبل افترض 10 سنوات حتما الآن متغير، لا يبقى العبد على ذلك الشكل على تلك الهيئة، ففي مثل هذه الحالة لا بد من وصفه الآن. أما إذا فرض أن المدة كانت لا مدة شهر مدة شهرين مدة 3 أشهر بحيث احتمال التغير ضعيف جدا، فتكفي المشاهدة السابقة. وإذا احتملنا التغير مجرد احتمال تغير ولم نجزم به، نبني على عدم التغير، حيث على أنه نشك، فعند الشك في ضرورة التغير الأصل هو عدم ضرورة التغير. يقول في العبارة وتكفي مشاهدة المبيع المشاهدة السابقة قبل شهر أو شهرين عن وصفه الآن ولو غاب وقت الابتياع، الواو وصلية، يعني حتى ولو غاب المبيع ولم يكن مشاهدا الآن وقت الشراء وقت الابتياع، إلا أن تمضي مدة جرت العادة بتغير المبيع في هذه المدة 10 سنوات مثلا. ثم يقول وإذا احتمل التغير كان التغير أو احتمل التغير كان أو التغيير كفى البناء على الأول، فالأصل هو عدم حصول التغير. طبيعي إذا اشتريت وبعد ذلك ظهر التغير لي الخيار، خيار تخلف يعبر عنه خيار الرؤية، يعني الرؤية السابقة اتضح أنه غير مطابقة للواقع الآن، هذا خيار الرؤية يعبر عنه، أحد الخيارات هو خيار الرؤية. إن شاء الله تأتينا في باب الخيارات أن الخيارات على أقسام، واحد منها هذا، من اشترى شيئا اعتمادا على رؤية قديمة وبعد ذلك اتضح التغير فله خيار الرؤية، يعني يفسخ إن شاء الفسخ. لذا يقول ويثبت له الخيار، أي خيار الرؤية، إن ثبت التغير. سؤال قد يسأل سائل يقول لو اختلف البائع والمشتري في طرو التغير، فافرض على أن البائع يقول تغير هذا المبيع والمشتري أنكر التغير، فالبائع يقول حصل التغير كيما يكون له الخيار ويفسخ، قال تغير هذا العبد، يعني افرضوا أن المبيع كان قد شاهده البائع والمشتري قبل سنة وغاب عنهما الآن عن البائع وعن المشتري، فتم البيع على أساس الرؤية القديمة، وبعد ذلك حينما بيع وشاهداه البائع قال هذا العبد لم يكن عالما فصار عالما، لم يكن جميلا فصار جميلا، كان ضعيفا فصار سمينا. الباع هكذا يدعي حتى يكون له الخيار في الفسخ. أما المشتري يقول لا، هو من الأول كان عالما، لم يطرأ تغير من الأول، وهكذا. فشك في طرو التغير وعدم طروه، فهنا الأصل عدم طرو التغير، فالقول قول المشتري. لذا يقول وإن اختلف فيه، أي في طرو التغير، فالقول قول المبتاع، المبتاع هو المشتري، مع يمينه على تردد. طبيعي أيها الإخوة، هذه المسألة مسألة نزاع، يعني دعوة وإنكار. البائع يدعي شيء، يدعي التغير، والمشتري ينكر حصول هذا التغير. في مثل هذه الحالة في باب القضاء يأتينا إن شاء الله، متى من ادعى؟ إذا كان هناك شخصان أحدهما ادعى شيء والآخر أنكر، فالمدعي إن كانت له بينة فيأتي بالبينة، والمقصود من البينة شهود اثنين عدول، إن جاء بهما يشهدان له ففي مثل هذه الحالة تثبت دعواه، وإن لم تكن له بينة فيحلف الطرف الثاني المعبر عنه بالمنكر ويثبت ما قاله المنكر. مثلا لو فرض أن هذا الخاتم الذي هو بيدي، جاء شخص وقال هذا لي وأنا قلت ليس لك، في مثل هذه الحالة يكون ذاك مدعي وأنا منكر لدعوة، ذاك يدعي شيء مخالف للظاهر. الظاهر ما دام أنا لابس لهذا القاتم، الظاهر أنه لي، فذاك يدعي شيء مخالف للظاهر فيكون مدعيا فعليه البينة. فإن جاء بشهود عدول اثنين يشهدان أن الخاتم له، يأخذه الحاكم الشرعي ويسلمه إلى ذاك. أما إذا لم تكن له بينة، أنا أحلف أقول والله إن الخاتم ليس له، أنفي ما يقول، فيثبت حينئذ أنه لي. هنا أيضا كذلك، البائع إن كانت له يدعي التغير، الظاهر وعدم التغير، الأصل عدم طرو التغير، فإذا فرض أنه للبائع كان بينة فحينئذ يقدم قول البائع حيث أن البينة موجودة. إن لم تكن بينة فيحلف هذا المشتري لأنه منكر ويثبت ما يقول، وهو عدم حصول التغير. فهنا حينما قال القول قول المشتري قول المبتاع مع يمينه، المقصود إن لم يكن للبائع بينة، وإلا إذا كان بينة فالقول قول ذاك. هذا تعبير الفقهاء دائما هكذا يعبرون حينما يقولون القول قول هذا، أي فائدة احتفظوا بها، حينما يقال أنه القول قول هذا صاحب الخاتم مع يمينه، القول قولي مع يمينه، يعني إن لم يكن لذلك الطرف بينة، لكن يحذفون هذا لوضوح المطلب اعتمادا على الوضوح، حيث أن القول قول المنكر والمنكر يحلف إن لم يكن لذلك الطرف المدعي بينة. هنا أيضا المقصود ذلك، فلا بد من الالتفات إلى هذه النقطة. وهناك شيء آخر ألفت نظر الإخوة إليه، أنه ليس دائما المشتري هو الذي ينكر التغير والبائع يدعي التغير، أحيانا لرب القضية بالعكس، المشتري يدعي التغير والبائع ينكر ذلك، يعني التغير يكون في صالح المشتري فيدعي المشتري التغير حتى يكون خيار له والبائع ينكر. فهنا المناسب أن يكون القول قول البائع لأنه هو المنكر للتغير، وهذا أحد الإشكالات المسجلة على صاحب الشرايع. يعني هناك في الحقيقة رأيان في المسألة، رأي يقول بأن القول قول المشتري مطلقا كل ما يقول هذا الذي يظهر من صاحب الشرايع، وقول ثاني يقول لا، القول قول منكر التغير، لرب منكر التغير المشتري فالقول قول مع اليمين إن لم يكن لذاك بين، ولربما البائع ينكر التغير فالقول قوله مع اليمين إن لم يكن له للطرف الآخر بينه. فهذا رأي ثاني، وكان من المناسب أن يختار صاحب الشرع هذا الرأي الثاني لأنه أوجه، ولعله تردد قال على تردد نتيجة لوجود هذا احتمال، وأنه ليس من المناسب دائما يكون القول قول المشتري. زين، فإن كان المراد منه الطعم، فرع جديد، مسألة جديدة، حكم جديد، يقول إذا فرض أن المبيع كان الغرض منه الطعم، مثل العسل، العسل الغرض منه ماذا؟ طعمه وحلاوته، في مثل هذه الحالة لا بد من، أو أشياء كالعطر المقصود منها رائحتها، في مثل هذه الحالة لا بد من معرفة العسل بذوقه للإطلاع عليه، ومعرفة العطر بشمه حتى تعرف رائحته وتحدد ولا تحصل بذلك جهالة. لذا يقول فإن كان المراد منه، أي من المبيع، المراد منه يعني المقصود الأساسي الطعم كما في العسل، أو الريح يعني الرائحة كما في العطر، فلا بد من اختباره، اختبار هذا المبيع بالذوق، هذا في المطعوم والذي قصد طعمه وهو العسل، أو الشم هذا في مثل العسل، ويجوز شراؤه، نعم ويجوز شراؤه بلا شم ولا ذوق، فيما إذا وصفه لي قال هذا العسل طعمه بهذا الشكل، أو هذا العطر رائحته، بحيث عددها بشكل ارتفعت الجهالة، يكفي هذا المقدار أيضا. كحال الأعمى، الأعمى وإلا كيف يشتري؟ الأعمى لا يشاهد ماذا؟ الأشياء، الشيء الذي يريد أن يشتريه. هناك أشياء لا بد وأن تحدد بالمشاهدة، مثلا الدار حينما يريد يشتريها الأعمى هو لا يشاهد، فيعتمد على الوصف. هنا أيضا كذلك يجوز لهذا الشخص الذي هو غير أعمى حين شراء الرائح العطر أن يعتمد على الوصف، كما يشتري الأعمى الأرض. لذا يقول فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم، ويجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف، أي اعتمادا على الوصف، كما يشتري الأعمى الدار، الأعيان المرئية، اعتمادا على الوصف. هنا أيضا يمكن شراء هذا العسل أو ذلك العطر اعتمادا على الوصف. وهل يصح شراؤه؟ الآن سؤال قد واحد يسأل، يقول يفرض على أنه أنا أشتري العسل من دون اختبار ومن دون وصف، معتمدا على إصالة الصحة. الأصل أنه صحيح وطعمه طعم جيد ومناسب ولا يخالف طبع العسل وطعم العسل بشكل عام، فاعتمادا على هذا الأصل وهو إصالة الصحة، هل يجوز الشراء أو لا؟ يتردد في ذلك قدس سره، ثم حيث أنه قد يقال جهالة، وقد يقال أن الاعتماد على إصالة الصحة يرفع الجهالة، ثم يعتمد على إصالة الصحة ويقول يرفع الجهالة، يختار ماذا؟ الجواز. لكن بعد ذلك إذا اشتريته وتبين أن طعمه ليس بالشكل المناسب للعسل، هنا في مثل هذه الحالة يثبت الخيار، يكون هذا الشخص مخير بين أن يرد وبين أن يأخذ الأرش. طبيعي إذا كان معيبا هذا العسل بعيب يعتمد ماذا؟ يأخذ الأرش، أي قيمة العيب، الفرق يعني يأخذه. لذا يقول وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف، على أن الأصل الصحة، يعني اعتمادا على إصالة الصحة، هل يجوز الاعتماد على ذلك أو لا؟ فيه تردد، والأولى الجواز، يجوز الاعتماد على إصالة الصحة ترفع الجهالة، ولكن له الخيار بين أن يرد وبين الأرش، الأرش يعني قيمة العيب يأخذها، إن خرج معيبا، إذا فرض على أن هذا العسل خرج معيبا، خرج طعمه ليس كطعم العسل المناسب لطعم العسل، هذا عيب، فيكون له الخيار. طبيعي يكون مخير بين الرد والأرش إن لم يحدث المشتري فيه حدثا، وأما إذا أحدث فيه حدثا، كما إذا صب فيه ماء مثلا، أو صب فيه شيء ثاني بحيث أحدث فيه تغير ما هذا المشتري، فحينئذ لا يتمكن من رده، لأن العين لم تبقى كما كانت سابقا حتى يتمكن من ردها الآن، بل يتعين عليه أن يأخذ قيمة العيب، يعني يتعين عليه أخذ الأرش، فالخيار بين الرد والأرش مشروط بعدم إحداث تغير في المبيع. لذا يقول: ويتعين الأرش مع إحداث حدث فيه، يعني من قبل المشتري، ويتساوى في ذلك الأعمى والمبصر. يقول: هذا لا يفرق، حينما نقول مع إحداث الحدث لا يجوز الرد، لا فرق بين أن يكون الشخص المشتري بصيرا ينظر أو كان ماذا؟ أعمى لا يبصر. على كلا التقديرين مع إحداث التغير لا يجوز الرد ويتعين الأرش. وكذا ما يؤدي اختباره إلى فساده. هناك بعض الأشياء لو أريد اختبارها يحصل فيها فساد، مثل البيض إذا اختبرت أريد أن يعرف على أنها سليمة أو لا، لابد من كسرها، وإذا كسرت حينئذ في تفسد هذه. المطلوب هو ماذا؟ أن تكون البيضة سالمة. وهكذا مثل البطيخ إذا أريد، أو الرقي إذا، أو الجوز إذا أريد معرفة أنه صحيح لابد من كسره، وإذا كسر حينئذ يطرأ عليه التلف. في مثل هذه الحالة يجوز شراء اعتمادا على إصالة الصحة، الأصل أنه صحيح، وإذا اتضح أن فيه عيب يكون مخير هذا المشتري بين الرد وبين الأرش. لذا يقول: طبيعي يكون مخير بين الرد والأرش إذا كان له قيمة المكسور. أما إذا المكسور لم يكن له قيمة أبدا، يعني بعد أن قسرنا الرقية اتضح على أنه بشكل لا قيمة، الفاسد بدرجة قوية لا قيمة له، فأسترجع حينئذ جميع الثمن، لا أنه أسترجع ماذا؟ قيمة العيب فقط. فالخلاصة هكذا: إذا كسرته لا يجوز الرد، حيث على أنه هذا إحداث حدث فيه ويتعين أخذ الأرش قيمة العيب. أما إذا فرض لم يكن له قيمة هذا المكسور فيجوز أخذ تمام الثمن. فاتضح أن المشتري مخير بين الرد والأرش إذا لم يحدث حدثا كالكسر. أما إذا كسره هذا إحداث حدث فيأخذ الأرش فقط، لكن يتعين الأرش فقط إذا كان للمكسور قيمة. أما إذا لم يكن للمكسور قيمة فيأخذ كل الثمن. لذا يقول: وكذا ما يؤدي اختباره إلى فساده. كذا يعني يتعين الأرش ولا يجوز الرد، كالجوز والبطيخ والبيض، فإن شراءه جائز مع جهالة ما في بطونه، ما في الداخل يجوز، ما أنه صحيح أو غير صحيح لا نعلم الداخل صحيح أو ليس بصحيح، طعمه كيف، اعتمادا على إصالة الصحة يجوز. ويثبت للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب، يعني إذا اختبره وذلك بأن كسره وشاهده معيبا، يتعين ماذا؟ الأرش دون الرد. لماذا دون الرد؟ لأجل على أنه كسره وهذا إحداث لحدث فيه تغيير فيه، فلا يجوز الرد، يتعين الأرش قيمة العيب. وإن لم يكن، الواو استئنافية، الواو استئنافية يعني تفيد استئناف مطلب، وإن لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن، يعني هذا الرقي بعد أن كسر اتضح على أن طعم رديء جدا بحيث ليس له قيمة، فيرجع المشتري بما؟ بالثمن كله، لا أنه يأخذ قيمة العيب فقط، حيث أن كل هذا معيب ومن أصله معيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.